Rav Paul Shalom.
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة الكرام إن الله تبارك وتعالى قد أكمل لهذه الأمة الدين وأتم لها النعمة ورضي لها الإسلام الذي لا يقبض الله من أحد دينا غيره دينا فقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في صحيح البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أي آية تلك فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والساعة التي أنزلت فيها عشية يوم عرفة في يوم جمعة قال ابن القيم رحمه الله فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام والسنة النعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد أي هي النعمة الدائمة الباقية وهي نعمة الإسلام والسنة وقال أبو العالية قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين فأنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل أن هداني للإسلام ولم يجعلني حوريا والمعنى أن هداه الله عز وجل إلى نعمة الإسلام من بين الديانات الضالة وهداه إلى السنة من بين الفرق والجماعات التي شذت عن الصراط المستقيم والمقصود ببدعة الحرورية هي بدعة الخوارج إذ كانت هي البدعة التي تأخذ بالقلوب والألباب وقتئذ فعصمه الله عز وجل بالإسلام من بين الديانات الضالة وعصمه بالسنة من بين الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم والله تبارك وتعالى من تمام نعمته على أمة الإسلام أنزل لها كتابا جامعا أحكمه أحسن إحكام، وفصله أتم تفصيل وبيان، فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي مستدرك الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار إلا قد نهيتكم عنه، وإن روح القدس أي جبريل ألقى في روعي أي في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أقصى رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. فالشاهد أن الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم ما فارق الدنيا إلا وقد بين لأمته كل سبيل يوصل إلى الله تبارك وتعالى، وبين لهم كل أعمال الخير التي تقرب العبد من الجنة، وحذرنا من الضلالات والمحدثات ومن الطرق التي تشعبت عن الصراط المستقيم. والمسلم يبدأ يومه بقوله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما الرضا بالله تبارك وتعالى ربا فيقتضي من العبد أن يقر لله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وأن هذا الرب متصف بصفات الجلال والكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الرضا بدينه تبارك وتعالى فالحقيقة في الرضا ألا يتحاكم العبد إلى شريعة غير شريعة الله، وأن يترسم خطى القرآن، وألا يحكم شيئا في نفسه وولده وأهله وماله إلا شرع العلي الحكيم سبحانه وتعالى. وأما الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فالمعنى أن تكون في سيرك إلى الله مترسما خطى نبيك صلى الله عليه وسلم، تبحث عن مواضع قدمه لتضع قدمك موضع قدمه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المسلم: وأشهد أن محمدا رسول الله. قال ربنا جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه هي الحقيقة الكبرى التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لا من أجل أن يمطلص الناس الشفاة بالصلاة والسلام عليه، وهذا من القرب التي يتقرب بها العباد إلى الله، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد ولا ينتهي عند هذا الأمر، بل المسألة أوسع من ذلك بكثير، إنها حقيقة المتابعة من الحياة إلى الممات، والسير على خطاه، والبحث عن سنته واقتفاء أثره، فإن الخلق جميعا لو استفتحوا على الله كل باب وسلكوا إليه كل طريق لا يقبلهم رب العباد حتى يأتوا خلف نبيه صلى الله عليه وسلم ويتابعوه على هديه وسنته ودينه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى من تمام رحمته بهذه الأمة أيضا أن الله أكمل لها الدين علما وعملا فلا يخلو زمن من الأزمنة ولا مكان من الأمكنة إلا ومعالم الشريعة واضحة من الناحية العلمية والعملية. فأما الدليل على أن الله لا يخلي الزمان والمكان من عالم بأمر الله ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. كانت الأمم السابقة يرسل الله إليهم رسولا فيقوم فيهم بأمر الله ما شاء الله أن يقوم ثم ينقضي أجله ويلحق بربه تبارك وتعالى. فإذا تقادم الزمن كانت بعض معالم الرسالة والديانة والشريعة تنطمس، فكان الله تبارك وتعالى يرسل إليهم نبيا تلو نبي لإحياء من درس من معالم الرسول السابق. لكن من إكرام الله لهذه الأمة أقام علماءها مقام أنبياء الأمم السابقة، فمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، لا رسول ولا نبي بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فأوكل الله إحياء معالم الشريعة لعلماء هذه الأمة. فكلما مر زمن وخفي شيء من معالم الشريعة قيض الله عالما ليحيي من درس من معالم الشريعة. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وأما الدليل على أن الله لا يخلي الزمن من عامل بالحق الذي أنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق أي عاملة به وتظل على هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا كما قلت من تمام رحمة الله بأمة الإسلام أن الله أكمل لها دينها علما وعملا، فلا يضيع شيء من هذا الدين من أصوله أو فروعه أبدا، محفوظ بحفظ الله لهذا الدين الذي ارتضاه الله للعالمين. ولن يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دينا غير دين الإسلام. وهذا واضح من الحديث المتواتر الذي رواه جمع من أئمة السنة في مسألة نزول المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آخر الزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتصا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. كسر الصليب إذال بإبطال معتقد النصارى في أن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويقتل الخنزير كناية على نسخ شريعة، إبطال هذا النسخ في شريعة النصارى. ويضع الجزية إذ لا يقبل من العبد وقتئذ إلا الإسلام أو القتل. فهذا هو الدين الذي ارتضاه الله للعالمين دينا. وما من شك أن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد، لأن الله كتب الفلاح لحزب واحد وجعله في مضاهاة أحزاب الشيطان المتعددة، فقال سبحانه: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكما كتب الله لحزب واحد الفلاح لحزب واحد، كتب الغلبة أيضا لهذا الحزب دون غيره، فقال سبحانه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فهذا الحزب هو الذي كتب له الفلاح وكتبت له الغلبة في الدنيا ومن ثم في الآخرة على أهل الباطل. والله تبارك وتعالى حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من التفرق والضلالات، فقال لنبيه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكيف يقر الله أمة على التفرق والتشتت وقد عصم الله نبيها من ذلك وبرأه من أن ينفاق وراء هذه الفرق الضالة؟ وهذا التحزب والتجمع والتناحر فيما بينها، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله عصم نبيه من أن يتلبس ببدعة التفرق والتحزب، بل أمره بالاعتصام بالهدي المستقيم الذي أنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي قال: ألا إن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ولا يفهم من هذا الحديث أن الهالكين في أمة الإسلام أكثر من الناجين، ويكون هذا اعتراض على متن الحديث بالتضعيف، لأن من قال هذا جهل لغة القرآن. الله أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفصح من تكلم بالضاد، فمن أراد فهم القرآن والسنة فليعلم لسان الشريعة اللغة العربية. المقصود بالفرقة هنا مطلق الافتراق، سواء قل العدد أو كثر، ويفهم هذا بقول ربنا في ختام سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأفرض الله صراطه وجمع السبل التي تضاهي الصراط المستقيم. ولهذا قال ابن مسعود، والحديث عند أحمد في المسند بإسناد صحيح، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا عن اليمين والشمال، وهذا بيان عملي لضرب المثل ليفهم الكلام. خط النبي في الأرض في التراب خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين والشمال، ثم قال هذا صراط الله، أي هذا الخط المستقيم، هذا صراط الله، وهذه سبل أي طرق، على كل سبيل منها شيطان. قال ابن مسعود، ثم قرأ النبي قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق الموصل إلى الله واحد، وإذا أردت أن يتأكد الفهم في رأسك فلك أن تعتبر بأن الله عز وجل وحد الصراط في كل آية القرآن، وكذلك النور في مقابل الظلمات، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط بالإفراط، اهدنا الصراط المستقيم، وقال عن النور والظلمات قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن النور أي نور الحق واحد لا يتعدد، والظلمات متعددة، منها ظلمة الجهل وظلمة الشك والحيرة وظلمة الضلال والظلمة الحسية التي يعهدها الناس من ظلمة الليل أو ظلمة المكان وغيره. هذا كله لأن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد، فمن ران السير إلى الله فعليه بالتمسك بالصراط المستقيم واقتفاء آثار من سلف. الله عندما تكلم في سورة الفاتحة، هذه السورة التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة والإنجيل ولا غيرهم من الكتب السابقة مثلها، قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ولكن لعل إشكالا يطرأ في الذهن، فالإنسان يحتاج إلى من يستأنس به في سيره أو سفره لوحشته من تفرده في الطريق، فأجاب الله عن هذا الإشكال قبل أن ينطقه الناس، صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء المنعم عليهم فسروا في سورة النساء بقول ربنا جل في علاه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، على رأس الطريق وفي مقدمته خير الخلق على الإطلاق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ثم بعدهم الصديقون، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، والشهداء، وخير الشهداء على الإطلاق من ماتوا تحت لواء سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذين قاتلوا عن دينه وكانوا وزراءه يدافعون عن دينه رضوان الله تعالى عليهم، وأثنى الله عليهم في كتابه وبين لهم منزلتهم وفضلهم عند الله في الجنة. والصالحين وعلى رأسهم الذين أصلحهم معلم البشرية الخيرة صلى الله عليه وسلم، الذين تخرجوا من مدرسة خير الخلق عليه الصلاة والسلام، إمام المربين والمعلمين صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم المنعم عليهم. فمن أراد السيرة فليتابع هؤلاء. أراد الله أن يذكر لك من تقتدي بهم كي لا تتوحش من سيرك إلى الله، لأن طريق الجنة شاق. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. ولهذا قال غير واحد من السلف: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. طريق الجنة من يسير فيه قلة، على مد بصرك لتجد من يسبقك في السير، فلربما يستوحش الإنسان من قلة السالكين. لكن إياك أن تحيد، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. وأما طريق النار فعليه زحام، من شدة الزحام لا تجد موضع قدم، لكن النهاية مؤلمة. النار التي أعدها الله لكل من حاد عن سبيله. وما من شك أن هذا الطريق الواحد الذي هو الذي يوصل إلى الله دون غيره هو طريق الكتاب والسنة. هذا أمر بدهي لا يغيب عن عقل مسلم آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الكتاب والسنة منه يرد الناس وإليه يصدرون، ولم لا؟ والله ضمن النجاة والاستقامة لمتبع الكتاب، فقال سبحانه على لسان مؤمن الجن كما في سورة الأحقاف: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وضمن الله الاستقامة لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن السؤال الذي لابد أن يطرح: ما الذي فرق الأمة إلى فرق وأحزاب وجماعات مع أن الكتاب واحد والنبي واحد؟ ذلك لأنهم أهملوا في السير إلى الله ركنا ثالثا جاء التنويه به في الوحيين معا كتابا وسنة. ففي سورة الفاتحة كما قلت أن الله قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء المنعم عليهم هم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم الذين شاهدوا التنزيل والوحي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال أحد العلماء: عاصروا زمن الوحي فأزال عنهم شكوك الأوهام. هذه الخرافات والضلالات التي عششت في قلوب من جاء في عقول من جاء بعدهم عصم الله هذا الجيل الذي تخرج من المدرسة الأولى، لأن الوحي كان ينزل على رسول الله ومحمد بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم. فكان إذا طرأ إشكال على رأس أحدهم ذهب إلى معلم الناس الخير ليجلس بين يديه بأدب ويعرض إشكاله على رسول الله فيجيب بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى عاصروا زمن الوحي فأزال عنهم شكوك الأوهام، فكان لابد لأن فهم الكتاب والسنة النصوص معصومة لكن فهوم الناس مختلفة، والفهم منه الصحيح والسقيم والخطأ والصواب، فكان لابد من تقييد فهم الأخلاق بفهم الأسلاف. فلهذا قال السلف قاصدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ليس بفهمي وفهمه. ولهذا قال الإمام العلم الإمام مالك بن أنس إمام المدينة وعالمها عندما قرأ قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كان هذا هو تعليق هذا الإمام العلم على هذه الآية المباركة، ما لم يكن يومئذ دينا أي على عهد النبي وصحبه الكرام فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما الذي أصلح صدر هذه الأمة؟ كانوا عربا بدوا جلاف الصداع متفرقين متناحرين ليس لهم قيمة على خارطة العالم وقتئذ، فجاءهم رسول الله فصنع منهم أمة لا تدانيها أمة في وقت لا يقاس أو لا تقاس فيه بناء الأمم والحضارات لا من قبله ولا من بعده عليه الصلاة والسلام، في 23 عاما يبني أمة بعد أن كانوا متفرقين لا قيمة لهم، كانوا يعيشون في كنف الفرس والروم ليعطيهم الفرس والروم فتاة الطعام والثياب ليعيشوا كعيشة البهائم والحيوانات، فيأتي الإسلام ليرفع من شأنهم ويكون منهم أمة تعلم الناس الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما الذي أصلح صدر الأمة؟ هذا الإسلام، هذا الإسلام نعني به الذي أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صحبه الكرام، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا تعليق مهم لكل من يهتم بأمر الإسلام ويريد أن يعيد مجد الأمة إليها مرة ثانية. القضية لا تكمن في تخلف الأمة سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، إنما القضية في تخلف الأمة عقليا وبعدها عن مكمن العز الدين. عندما قضى الدين وانطفأ نوره في قلوب الناس كل هذه السبل ضاعت من الأمة، يوم أن تخلفت في دينها تخلفت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، لأنه الأصل الذي جاء به رسول الله. ولهذا عندما عرض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ملكا ملكوه، لو أراد جاها جعلوه عليهم، لو أراد مالا جعلوه أغناهم، لو كان به مرض بذلوا له كل سبيل من أجل أن يطببوه، كان من الممكن أن يقول أقبل المال أو الجاه أو العزة أو الملك ثم أغير وأنا في مكمن القوة وأنا مملك من رقاب الناس، لكن الدين قبل أن ينطاع الناس له بجوارحهم لابد أن ينطاعوا له بقلوبهم. التدين ليس في الجوارح وليس معنى ذلك أننا نقول الجوارح وعمل الجوارح لا قيمة له، إنما نقول صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر وليس العكس. ولهذا كان في مجتمع المدينة منافقين يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، والله أخبر نبيه بأنهم من المنافقين، لكن المجتمع المكي لم يكن فيه نفاق، لأن الإسلام المسلمون وقتئذ كانوا مستضعفون، فالذي كان يسلم كان يسلم عن عقيدة تتحرك الجبال ولا تتحرك. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهذا ولهذا نتشبث بهذا بصحة انتسابنا إلى آبائنا وأجدادنا. فعندما يأتيك رجل معتوه الفكر ضل الطريقة يريد أن يقطع الصلة بينك وبين آبائك وأجدادك، إنه يريد إخراجك من دينك. ولهذا قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا بالكتاب والسنة، والجرح بهم ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. من الذي جاءنا بالكتاب والسنة؟ أنزل علينا الوحي من السماء به أم نزل على قلب رسولنا ثم بلغه أصحابه ثم بلغه الصحابة أبناءهم وهكذا حتى آل إلينا الدين غضا طريا؟ عندما تحال قضية أمام قاضي في المحكمة ويأتي شاهد بين يدي القاضي ثم يثبت على هذا الشاهد فسقه وكذبه وارتكابه للكبائر، يعني فاسق، أيعتمد القاضي شهادته؟ ترد الشهادة. فعندما يأتيك رجل ويقول هؤلاء فيهم الفاجر والمنافق والكاذب واوى، يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهذه السنة التي آلت إلينا لا نثق به، لربما كذبوا على الله ورسوله، يعني هدم الإسلام من أساسه. وهؤلاء جهلاء على صفحات الجرائد هنا أو هناك نرى نبتة خبيثة تريد أن تنال من آبائنا وأجدادنا. عندما يقول لك رجل أنت لست ابن أبيك، ماذا تفهم؟ واحد يقول لك أنت مش ابن أبوك، يعني إيه؟ أمي جاءت بي من قارعة الطريق يتهمني في عرضي، رجل يقول أصحاب نبيك فيهم وفيهم وفيهم، يعني إيه؟ إذن لا أثق بما تحت يدي من دين، وأنا لا أعجب من هؤلاء، فهؤلاء كلاب، ولا يستنكف أحد من المسلمين أن يسموا كلاب. فالله سمى كل من تنطل من دينه بهذا الوصف. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فكل من تنطل عن دينه فهو بهذا الوصف الذي وصفه ربنا في محكم آياته، لا دخل لنا بهؤلاء. لكن القضية كيف يقبل المسلمون هذا الكلام؟ أين عقولهم؟ يروج له في بلد السنة والأزهر، عيب على هذه البلد المسلمة الموحدة أن تقبل هذا الكلام. ولكن أقول نحمد الله، ديارنا لا تقبل أي نبتة رافضية شيعية خبيثة تنال من أصولنا ومن آبائنا وأجدادنا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت مصر وستظل على السنة بإذن الله. فهذا هو الحق الواضح الأبلج الذي لا بد للناس أن يعرفوه، ولا ينفع لهؤلاء جهلاء مأجورون أو يريدون عرضا من الدنيا زائل يصعدون ويمتطون ظهر الدين. فهذه موجة يركبها أهل الضلال، كل من أراد أن يعلو في دنيا الناس يمتطي ظهر الدين، لكن الحياة قصيرة والوقوف بين يدي الله شديد. فأسأل الله أن يعصم ديارنا وديار المسلمين من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما أوصيكم ونفسي بالعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم أصلح بهم العباد والبلاد، اللهم أصلح بهم العباد والبلاد، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعنهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبتهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
سمعت من بعيد بخلص. اعتدلوا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. أقيموا رحمكم الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرضوعة ومنارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله يسلمك.